أحييكم مستمعي وأرحب بكم في لقاء جديد معي. نحن ندرس منذ بعض الوقت نص الرسالة الثانية التي خططها ريشة الرسول بطرس بوحي وإرشاد روح الله، والمواضيع التي يتناولها بطرس مهمة جدا لحياتنا. أرجو أن يكون هذا دافعا كافيا حتى تقضوا معي بعض الوقت. ما زلنا نتأمل في الفصل الأول من الرسالة، وسننتهي منه اليوم بنعمة الله. تحدثنا بشكل كبير في الحلقة الماضية عن كلمة الله، وقلنا إن هناك قوة طرد مركزية تخرج الناس من هذا العالم الذي نعيش فيه، وهنالك قوة معاكسة تجذبنا إلى العالم بعيدا عن كلمة الله. إن قوة الطرد المركزية هذه هي كلمة الله، وهي الشيء الوحيد الذي يقدر أن يبعدنا عن هذا العالم بما فيه من شرور وخطايا. وقلنا إن تجلي المسيح كان نموذجا مصغرا للملكوت، وقد ظهر موسى وإيليا هناك مع المسيح، حيث كان موسى يمثل شريعة العهد القديم، أما إيليا فكان يمثل أنبياء العهد القديم. وقد كان هناك ثلاثة تلاميذ شهدوا التجلي، وهم يمثلون القديسين الأحياء. ثم رأينا بعد ذلك كيف أن الله تمكن من نقل مشيئته وكلمته الكاملتين من خلال هؤلاء الرجال الذين كتبوا الأسفار المقدسة، وهذا هو ما يجعله كتابا معجزيا. فالكتاب المقدس ليس كتابا إلهيا فحسب، بل هو أيضا كتاب بشري بكل معنى الكلمة، فهو شبيه بالرب يسوع المسيح الذي كان إلها وبشرا في آن واحد. وهكذا فالكتاب المقدس هو كتاب الله وكتاب الإنسان، وهو يتناول الحياة البشرية هنا على هذه الأرض، كما أنه يحتوي على كلام الله للإنسان بلغة يمكن للإنسان أن يفهمها. إن كلمة الله نور وسراج، وهي كالشمس في كبد السماء، كما أنها قوة طرد مركزية. فكما أن الشمس ترسل أشعتها على الكون، فإن كلمة الله تشع نورا وقوة وقدرة، وهي الشيء الوحيد الخارق المحسوس في هذا العالم. فكلمة الله هي المعجزة الملموسة الوحيدة التي لدينا من الله في هذه الساعة التي نعيش فيها. نعود ونقرأ الفقرة الأخيرة من الفصل الأول من بطرس الثانية ابتداء من الآية 15.
فأجتهدوا أيضا أن تكونوا بعد خروجي تتذكرون كل حين بهذه الأمور، لأننا لم نتبع خرافات مصنعة إذ عرفناكم بقوة ربنا يسوع المسيح ومجيئه، بل قد كنا معاينين عظمته، لأنه أخذ من الله الآب كرامة ومجدا، إذ أقبل عليه صوت كهذا من المجد الأسنى: هذا هو ابني الحبيب الذي أنا سررت به. ونحن سمعنا هذا الصوت مقبلا من السماء إذ كنا معه في الجبل المقدس، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت التي تفعلون حسنا إن انتبهتم إليها، كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم، عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس.
تقول الآية 20 من فصل تأملنا: عالمين هذا أولا، أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص. عالمين هذا أولا، يقول سمعان بطرس إن هذا هو الشيء الأول الذي ينبغي علينا أن نعرفه. وكلمة عالمين تعني المعرفة التي تتأتى ليس من كلمة الله فحسب، ولا من الحقائق القابلة للتحقق، بل تلك الأشياء التي يمكن لروح الله أن يجعلها حقيقية بالنسبة لنا. عالمين أن كل نبوة الكتاب ليست من تفسير خاص، أي أنه لا ينبغي تفسير أجزاء من كلمة الله بمعزل عن الآيات الأخرى التي تتحدث عن الموضوع نفسه. وربما يفيدنا هنا أن نستعين بذكر أوجه الخلاف بين العربية أو السيارة ذات الإطارات الأربعة والدراجة ذات الإطار الواحد. فإن كنت قد شاهدت شخصا يسير بدراجة ذات عجلة واحدة كالتي يستخدمونها في عروض السيرك، فلا بد أنك قد لاحظت بأنه يقوم بحركات ومناورات عديدة من أجل الحفاظ على توازنه. وهنالك عدد كبير من المسيحيين يفعلون الشيء نفسه، حيث يبنون إيمانهم على آية واحدة من الكتاب المقدس. ورغم أنه من الرائع أن تكون لديك آية واحدة تشتمل على حق عظيم، إلا أنه بإمكانك أن تجد آيتين أو ثلاث آيات أو ربما فصلا كاملا يتحدث عن الموضوع نفسه في الكتاب المقدس. وهكذا يقول لنا الرسول بطرس هنا إنه لا ينبغي علينا أن نفسر أي آية في الكتاب المقدس بمعزل عن بقية الآية الكتابية. عدد 21، لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. من الواضح أن الرسول بطرس يشير هنا إلى نبوات العهد القديم، فهي لم تأتي بمشيئة إنسان. وهذا يعني أن النبي إشعياء على سبيل المثال لم يجلس ويقل: أظن أنني سأقوم بتأليف كتاب لأنني بحاجة لبعض المال، فسوف أقوم بإرساله إلى الناشر وهو بدوره سيرسل المال لي. ورغم أن هذا النهج موجود في وقتنا الحاضر، إلا أن النبي إشعياء لم يفعل ذلك. فالرسول بطرس يقول هنا لأنه لم تأتي نبوة قط بمشيئة إنسان. وهكذا لم تكن نبوة إشعياء من نسج خياله وأفكاره هو، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس. لا يعني بطرس هنا أن هؤلاء الأشخاص كانوا قديسين مميزين عن المؤمنين الآخرين، بل يعني أنهم كانوا مفروزين للقيام بهذه المهمة بالتحديد. فإذا كنت عزيز المستمع مسيحيا قديسا، فهذا يعني أنك مفروز ليسوع المسيح، مسوقين من الروح القدس. يا لها من صورة بلاغية رائعة هنا. فهذا يشبه المركب الذي تسوقه الريح، وقد قام روح الله بتحريك هؤلاء الرجال بالطريقة نفسها من أجل كتابة هذه الأسفار الكتابية. وأذكرك صديقي أن هذه هي آخر كلمات الرسول بطرس، كما هو حال الرسول بولس، فإنه يشدد على أهمية كلمة الله في أيام الارتداد. فقد قال بولس في رسالة تيموثاوس الثانية: كل الكتاب هو موحى به من الله. والرسول بطرس يقول بأن كتاب الأسفار المقدسة كانوا مسوقين بالروح القدس ساعة كتابتهم لهذه الأسفار. ومن الرائع أن نتمكن من رؤية كيف قام الله باختيار هؤلاء الرجال واستخدامهم لكتابة كلمته، دون أن يغير من أسلوب هؤلاء الرجال ودون أن يتدخل في شخصياتهم. ففي حين كان بولس الرسول طليعا في اللغة اليونانية، لم يكن بطرس الصياد يتقن اليونانية تماما لأنها كانت لغته الثانية، لكن الله استخدم كلا هذين الرسولين لكتابة ما يريد قوله بالتحديد. ولو أن الله تكلم من السماء اليوم لقال نفس الكلمات التي بين أيدينا. وهكذا فقد قام الله بتوصيل كلمته إلينا من خلال رجال مختلفين في شخصياتهم ومهاراتهم. لهذا يمكننا أن نقول عن الكتاب المقدس بأنه كتاب إلهي وكتاب بشري. إن الكلمة المكتوبة تشبه الرب يسوع المسيح في كونها بشرية وإلهية، فقد كان بإمكان الرب يسوع المسيح أن يبكي عند القبر، لكنه كان قادرا على إقامة الأموات أيضا. وقد كان بإمكانه أن يجلس عند بئر لأنه كان متعبا وعطشا، كما أنه كان بإمكانه أن يعطي ماء الحياة لامرأة خاطئة. وقد كان بإمكانه أن ينام في قارب كما كان بإمكانه أن يهدئ العاصفة، فقد كان يسوع إنسانا لكنه كان الله أيضا. كذلك فإن الكتاب المقدس هو كتاب بشري وإلهي في آن واحد. يخبرنا سمعان بطرس أنه بإمكاننا أن نثق بكلمة الله، فهي أساس حياتنا وإيماننا. ولا عجب أن كلمة الله تواجه هجوما ليس له مثيل، فإبليس يعلم أنه إن تمكن من هدم الأساسات فسوف ينهار البناء بأكمله. ومن الأدلة الدامغة على أن الكتاب المقدس هو كلمة الله النبوات المتحققة، فقد كان ثلث الكتاب المقدس نبويا ساعة كتابته. ولا ينبغي أن ننظر إلى الكتاب المقدس على أنه كتاب خرافي، لأن جزءا كبيرا من هذه النبوات قد تحقق حرفيا. فكما قال أحدهم، النبوة هي القالب الذي تم فيه صب التاريخ. وهكذا تعد النبوات المتحققة واحدة من الأدلة القوية على صحة الكتاب المقدس. وقد قال الرسول بطرس، وعندنا الكلمة النبوية وهي أثبت. وبما أن ربع النبوات قد تحققت، فهذا يعني أن ربع ثلث الكتاب المقدس هو نبوات قد تحققت. وما من شك أنه ليس بمقدور الإنسان أن يصيب في تخميناته إلى هذا الحد، فهنالك 330 نبوة في العهد القديم عن المجيء الأول للمسيح، وقد تحققت جميع تلك النبوات حرفيا. ومن المؤكد أنه لا يوجد إنسان يستطيع التخمين بهذه الكيفية. ولتوضيح ذلك صديقي، اسمح لي أن أضرب هذا المثل. لنفترض أني سأتنبأ بأنها ستمطر يوم غد. في هذه الحالة فإن نسبة تحقق نبوتي تبلغ 50%، حيث أنها إما أن تمطر أو لا تمطر. لكن لنفترض بأنني سأضيف إلى توقع هذا عاملا آخر يقول بأنها ستمطر غدا في الساعة 9 صباحا، وهكذا أصبح لدينا عامل شك آخر. ومن الواضح أن هذا العامل الجديد قد أنقص من فرصة نجاحي في تخميني بنسبة 50% لتصبح فرصة نجاحي 25%. والآن لنفترض بأنني لم أكتفي بالقول بأنها ستمطر غدا في الساعة 9 صباحا، بل أنني قلت أيضا إنها ستتوقف عن المطر في الساعة 2 بعد الظهر، وهكذا فقد صارت فرصة نجاحي 12.5%. وهكذا ماذا سيحدث لو أنني أضفت 300 عامل آخر مشكوك في صحتها؟ من المؤكد أنه لن يتبقى لي أي فرصة في النجاح في توقع هذا. لكن كلمة الله تصيب في ذلك ولا تخطئ أبدا، فالكتاب المقدس ينتقل إلى نطاق المستحيل المؤكد حدوثه، وهذا دليل قاطع على صدق وصحة كلمة الله. ننتقل الآن إلى الفصل الثاني من رسالة بطرس الثانية. رأينا في الفصل السابق القوة الطاردة المركزية التي يتمتع بها نور يسوع المسيح الذي يبعد الناس عن العالم باتجاه الله. والآن سوف نتحدث عن القوة الجاذبة نحو المركز، أي تلك القوة التي تجذب الناس إلى العالم. إنها قوة جذب نحو العالم وبعيدا عن كلمة الله. أما الأيام التي يتحدث عنها الرسول بطرس هنا في هذا الفصل فهي الأيام التي نعيشها نحن الآن. يقول في الآية الأولى من الفصل الثاني، ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة الذين يدسون بدع هلاك، وإذ هم ينكرون الرب الذي اشتراهم يجلبون على أنفسهم هلاكا سريعا. ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة. يكتب الرسول بطرس إلى المسيحيين الذين هم من أصل يهودي، والشعب الذي يتحدث عنه هو الشعب القديم. كان أيضا في الشعب، أي في الشعب القديم، أنبياء كذبة. ولكن بطرس يقول هنا أيضا بأنه سوف يكون هنالك أيضا معلمون كذبة بينكم، أي بين المؤمنين في الكنيسة. ف فقد كان هناك أنبياء كذبة في العهد القديم، لكن هنالك معلمون كذبة اليوم. لهذا لا ينبغي علينا أن نحذر من الأنبياء الكذبة اليوم، فهذه ليست مشكلتنا التي نعاني منها في وقتنا الحاضر. فأي إنسان يحاول أن يتنبأ اليوم سينكشف زيفه وكذبه سريعا، وهذا أمر مؤكد تماما. لكن ينبغي علينا عزيزي المستمع أن ننتبه إلى المعلمين الكذبة. ينبغي عليك أن تتفحص كل شخص يعلم كلمة الله، وأن تفحص ما يقوله في ضوء كلمة الله. لقد رأينا في الفصل الأول أنه كان هناك أنبياء في العهد القديم، وقد كانت تنبؤات هؤلاء صحيحة ودقيقة تماما. والآن يقول الرسول بطرس: ولكن كان أيضا في الشعب أنبياء كذبة، فلم يقتصر الأمر على وجود أنبياء صادقين في وسط الشعب، بل كان هنالك أيضا أنبياء كذبة. ومن الأمثلة على ذلك خروج أخاب ويهوشافاط لمقاتلة السوريين، فقد قام أخاب ويهوشافاط بدعوة الأنبياء الكذبة الذين كانوا يعبدون البعل، فنصحوهما بالخروج لمقاتلة السوريين. وقد أدرك يهوشافاط على الفور أنهما لا يحصلان على كلمة من الله، فقال: أما يوجد هنا بعد نبي للرب فنسأل منه؟ فأجابه الملك أخاب: بلى، لكني سجنته لأنه لم يقل عني شيئا حسنا أبدا. وفي يومنا هذا هنالك أناس لا يحبون الوعاظ ما لم يمتدحوهم على الدوام، وقد كان أخاب من هذه النوعية من الناس. ومع أن هذا النبي الحقيقي المدعو ميخا كان يقول له الحقيقة، إلا أن الملك أخاب لم يكن يحب سماع الحقيقة. ورغم ذلك فقد أمر أخاب بإحضار ميخا أمامه. وحينما جاء ميخا قال لأخاب: إذا خرجت للقتال فسوف تقتل. فقال أخاب ليهوشافاط: هل سمعت؟ إنه لا يقول عني أي شيء حسن أبدا. ومن المؤسف أن أخاب لم يصغ لكلام النبي ميخا، لأنه قتل بالفعل في المعركة. لقد كان ميخا نبيا حقيقيا لله، لكن كان هناك مئات الأنبياء الكذبة آنذاك. كما سيكون فيكم أيضا معلمون كذبة. يقول دكتور مارفن فينسنت إن عبارة معلمين كذبة ترد في اليونانية سودو ديداسكالوس في هذا الموضع فقط من العهد الجديد. وكما قلنا سابقا صديقي المستمع، فإن المعلمين الكذبة هم الخطر الذي يتهدد الكنيسة في يومنا هذا. لكن من هو المعلم الكاذب؟ إنه الشخص الذي يعرف الحق لكنه يتعمد الكذب لغرض ما. وعادة ما يسعى المعلم الكاذب لتحقيق هدف شخصي أناني، أو لإرضاء الناس، أو من أجل المال. وهنالك معلمون كثيرون يفعلون ذلك في وقتنا الحاضر، فهم يعظون بما يريد الناس سماعه رغم أنهم يعرفون ما هو الحق، وبالتالي فهؤلاء هم المعلمون الكذبة. صديقي المستمع، ما أحوجنا أن نثبت في الحق الإلهي المعلن لنا في كلمة الله، وأن نعلم هذا الحق باستقامة. ولإلهنا صاحب الكلمة كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. آمين.